مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ميم نون. رسالتها قضية مطولة بعض الشيء وقضية هامة فيما أرى سماحة الشيخ. تقول: أنا بنت، زوجوني من رجل أكبر من أبي، وهذا الرجل متزوج من قبل ولم ينجب أولاد، وزوجوني غصبا عني، وأمضيت مع هذا الرجل 9 أشهر وكرهت العيش معه، ورجعت إلى أهلي وطلبت الطلاق ورفض، وهو يقول إن المهر الذي دفعته يتجاوز 100,000 ريال، ووالدي يقول إن هذا المهر 80,000 ريال ذهب، والآن أريد الطلاق بأي حال؟ هناك من يقول ليس لك هذا، والبعض الآخر يقول بل هو من حقك، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة مسألة خصومة، والمرجع فيها المحكمة، فعليك يا وليك أن يراجع المحكمة مع الزوج والحاكم الشرعي ينظر في الأمر ويحكم بينكما بما يراه شرعا، ونسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون سماحة الشيخ بتوجيه الناس فيما يخص تقارب السن بين الخاطب والمخطوب؟
الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالرضا، هذا هو واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم اللي قد تزوجت سابقا، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فلا يجوز للأب ولا غير الأب أن يزوجوا إلا بالرضا، ولو أنها بنت ولو أنها بكر، ليس له على الصحيح إن أقوال العلماء أن يزوجها إلا بإذنها، هذا شيء يتعلق بمصلحتها، فليس له يزوجها إلا بإذنها، يختار لها الكفو الطيب في دينه وأخلاقه وأسرته، يختار لها الطيب ويشير وينصح عليها وينصح لها، هو وإخوتها ينصحونها وأمامها والطيب، ولكن متى أبت لا تجبر، يعلم بنفسها. وهكذا بقية أولى من باب أولى، أخوانها وأعمامها لا يجبرونها على الزواج، لابد من إذن. وأما كونها تمتنع فلا ينبغي لها أن تمتنع، إذا جاء الكفو ينبغي لها أن تقبل من أبيها ومن إخوتها وأعمامها، إذا جاء الكفو في دينه وأسرته ينبغي لها أن تقبل، والزواج فيه خير كثير ومصالح جنة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة لكم وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من باب فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. وهذه أم البنات والبنين، فالشباب من الرجال والنساء عليه أن يتزوج إذا استطاع، والرجل يستطيع بالتماس المرأة وتسليم ما يلزم من المهور، والمرأة تستطيع إذا خطبها الكفر أن تجيب، وفي إمكان وليها أيضا أن يسعى لها وأن يلتمس لها الكفر، ولو خطبها لا حرج، لو خطب لها من يراه كفرا هذا حرج في ذلك. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما تأيبت ابنته حصة من زوجها عرضها على عثمان وقال ما عندي فارس الجماعة في هذا الوقت، وعرضها على الصديق قال الله عن أبي بكر فتوقف فسكت الصديق. هو أخبر عمر بعد ذلك أنه إنما سكت لأنه سمع أن النبي يرغب في الزواج منها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن يخطب الرجل لموليته من بنت أو أخت، يقول لفلان الذي يعرف أنه طيب ترى عندي بنت أو أنت أخت إذا كان أخرابة، ولكن لا يزوجها إلا بإذنها، يعرض عليها ويخبرها أن هذا هو أنه طيب وصفة كذا وصفة كذا، ومشروع لها أن تجيب وأن تحرص على الزواج إذا جاء الخلف الطيب. أما الجبر فلا يجوز جبر البنات وإلزامهن بزوج لا يرضين لا من أبيهن ولا من إخوانهن ولا من غيرهم من الأولياء. وعليها هي البنت أيضا أن تجتهد في الموافقة على الخاطب الكفر، ولا تعنت ولا تشدت الأمور، لأنها قد تشدت الأمور أو تتعنت فتعطل ويتأخر وجود الزوج الكفر. فينبغي البدار بالقبول إذا جاء الكفر، ينبغي البدار منها ومن أوليائها. نعم
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات وهي سين سين من المدينة المنورة، حيث عرضنا جملة من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أرجو من سماحتكم تفسير هذه الآية.
الآية ظاهرة ليس فيها هذا صرح عند سليمان ممرد من قوارير، ظلته ماء وكشفت عن ساقيها تحسب أنه ماء يخاض وإلا هو ليس بماء يخاض. ثم ظهر لها صحة ما دعاها إليه سليمان من دين الله وتوحيده، فأخبرت أنها ظلمت نفسها بكفر وأنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين بالدخول في الإسلام وقبول دعوته سليمان لها إلى الإسلام، ثم تزوجها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الآية واضحة، وكان لكشف ساقيها أثرا فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان لها لما رأى قدميها، والخاطب والراغب في النكاح له أن ينظر إلى قدميها وإلى وجهها وإلى يديها، لا حرج في ذلك. وصار هذا الكشف سببا لرغبة سليمان فيها فيما ذكر المفسرون. أما كونه وضع الصرح على هذه الصفة فهذا له أسباب اقترب ذلك، رأى سليمان يضعه على هذه الصفة لأسباب رأها عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا.
نعم نعم.
تقول كثير من النساء يسمين تغطية الرأس وكشف الوجه حجابا، فأرجو من سماحتكم توضيح هذا اللبس وبيان معنى كلمة الحجاب والفائدة التي تعود على المرأة إذا غطت وجهها عن الرجال الأجانب، وجزاكم الله خير الجزاء.
الحجاب حجاب واجب عند الجميع عند جميع أهل العلم، وهذا هو غطاء الرأس وغطاء البدن ما عدا الوجه والكفين. أما غطاء الوجه والكفين عن الرجال فهذه مسألة خلاف بين العلماء، والصواب أنه يجب عليها أن تحجب وجهها وكفيها عن الرجال، لأن الوجه عورة وزينة، واليدان كذلك، والله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فالوجه من الزينة العظيمة، واليدان كذلك، فهي تمنع من إبداء زينتها للأجانب في الأسواق أو عند إخوة زوجها وأمام زوجها أو عند الخدم ونحو ذلك، حذرا من الفتنه عليها وبها. ويقول جل وعلا في ايات اخرى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، على ايه من سوره الاحزاب. فبان سبحانه ان الحجاب اطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء، وهذا يعم الوجه وغيره. يقول من وراء حجاب يعم الوجه وغيره. وقد قالت عائشه رضي الله عنها في حجه الوداع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، فاذا دنا منا الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها، فاذا بعدوا كشفنا. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها انها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل: استرجع. لما راها قد تركها الجيش قالت: فسمعت صوته وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل على ان النساء قبل الحجاب هن لا يخمرن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب خمرن وجوههن عن الرجال. وآية الحجاب قوله تعالى: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب لجميع البدن، اما الراس والقدمان الراس يجب ستره، والقدمان يجب سترهما، وهكذا الصدر والنحر ونحو ذلك، الخلاف الوجه والكفين. بعض اهل العلم يرى انهما ليست عوره اذا كان الوجه ليس فيه زينه لا كحل ولا جمال، والكفان ليس فيهما حلي ولا جمال. والصواب انهما زينه وانهما عوره تستران مطلقا، حتى ولو كان ليس فيهما كحل ولا زينه وليس في اليدين حلي، فالصواب انها عوره لانهما من الزينه المذكوره في قوله تعالى: ولا يبين زينتهن. حتى الرجل والخلخال اللي فيها من العوره قال الرسول: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى عن ضرب بالرجل لان ذلك يفضي الى ان يعلم الخلخال، فكيف بابداع الوجه وابداع النحر وابداع اليد؟ وقد يتعلل بعض ان اجاز كشف الوجه اذا لم يكن فيه فتنه، وقد يتعلل بعضهم بحديث رواه ابو داود عن عائشه رضي الله عنها ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وعليها ثياب الرقاق، وعلى اسماء ثياب الرقاق، فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا اسماء، ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. قالوا: فهذا يدل على ان الوجه والكفين ليس عوره، يقول صلى الله عليه وسلم: ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا. والجواب: نعم، هذا صريح، لو صح لكان صريحا فيه انهما ليسا بعوره اذا كان هذا الحديث بعد الحجاب، بعد نزول الحجاب. ولكن الحديث غير صحيح، والوقت غير معلوم، هل هو بعد الحجاب او قبل الحجاب، والحديث فيه علل. اولا انه منقطع بين الراوي عن عائشة وعائشة كما قاله أبو داود رحمه الله لما رواه، قاله مرسل يعني منقطع، لأن في الرواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يسمع منها، والمنقطع ضعيف لا يحتج به. العلة الثانية أن فيه في رواة الشخص يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج بروايته. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، هو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقل روايته حتى يصرح بالسماء. والعلة الرابعة أنه منكر المتن، لأن لا يليق بأسماء أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة كبيرة امرأة الزبير من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة وصلهم الجنة، لا يليق بها أبدا ولا يظن بها أن تدخل في على النبي في ثياب النقاب ترى عورتها منها، هذا لا يظن بها رضي الله عنها ولا يليق بها أبدا، وهي أكبر من عائشة وأسن من عائشة، فلا يظن ظان ولا ينبغي ظن ظان أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب النقاب ترى عورتها منها لمن يرى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يرى منها شعرها وصدرها وبدنها، هذا لا يظن بها أبدا، فهو باطل المتن منكر المتن. العلة الخامسة أنه لم يحفظ أنها نقب بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب، وكانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وجهها ويديها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب ومنعنا من ذلك، فلو صح سنده واستقام متنه لكان يجب أن يطالب المدعي لإثبات أنه بعد الحجاب حتى تقوم بالحجة، أما قبل الحجاب فكان المثال يفتشن وجوههن وأيديهن وأبدانهن قبل الحجاب، ثم أنزل الله آية الحجاب فمنعنا من ذلك وأمرنا بالتستر والحجاب كما في قوله سبحانه وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب، قوله عز وجل ولا وجد زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر، قوله عز وجل يا أيها الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن وجلباب فوعوا فوق رأسها وبدنها، وفق الله جميعا.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المستمع حمادة عبد الرحمن رسالة يسأل فيها ويقول ما هي الأدعية المستحبة التي يستحب أن يدعو بها المصلي عند صلاة الفجر جزاكم الله خيرا؟
يدعو ما يسر الله له، المصلي وغير المصلي يدعو ما يسر الله له من الدعوات الطيبة في الفجر وفي آخر الصلاة آخر التحيات في أي صلاة في كل الصلوات وفي السجود كذلك وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة يدعو ما يسر الله له، وإذا حفظ دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل من غيرها، يراجع كتب الدعوات مثل ترغيب الترغيب الحافظ المنذري مثل بلوغ البراءة في آخر الدعوات ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رياض الصالحين راجع الدعوات اللي فيه، وهكذا راجع كتب الحديث اللي فيها الدعوات دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملها حتى يتحفظها، الوابل الصيب لابن القيم كلمة طيب شيخ الإسلام ابن تيمية راجع هذه الكتب المفيدة ويحفظ الدعوات اللي فيها، مثل اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنه، هذا من اجمع الدعوات التي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وشره، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به الانسان، كذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ من غلبه الدين وغلبه العدو، اللهم انك من اعوذ من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشر الزاده، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح الدنيا التي هي معاشي واصلح لي الاخره التي هي معادي واجعل الحياه الزينه في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات كثيره عليه الصلاه والسلام، لكن هذا من اجمعها، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح الدنيا التي هي معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة الزيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر، هذا خرج مسلم صحيحه عن أبي هريرة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعاءه اللهم إني أعوذ من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل ومن المأثم والمغرم من غلبة الدين وأهل الرجال، كل هذه دعوات عظيمة، اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ودعواته كثيرة اللهم صل عليه وسلم، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي واهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. ومن راجع كتب الحديث وجد اشياء كثيره من هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع الشيخ محمد مسعود ابو العباس من محافظه كفر الشيخ في جمهوريه مصر العربيه رساله يقول فيها: يوجد عندنا مدافن على جبل من الرمل، وكان المعتاد شق أخدود ووضع الميت فيه في تابوت من الخشب، فجاء بعض الناس وأراد البناء ليجمع العائلة كلها، فقال البعض إن هذا محرم غير شرعي، واستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء على القبور وتفسيسها، وقام الخلاف في ذلك، لكننا في انتظار ما نسمع من سماحتكم، جزاكم الله خيرا.
البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز بنص النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقالت له ام سلمه وام حبيبه انهما راتا في ارض الحبشه كنيسه وراتا فيها صورا كثيره، قال اولئك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، فسماه شرار الخلق. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه، عن مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها مساجد ولا يفتح عليها قبال، بل هذا من وسائل الشرك، وهذا من عمل اليهود والنصارى، فالواجب الحذر منه. لكن إذا كانت الأرض رديئة يحفر فيها ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق أو لوح ولواح حتى لا تنهار على الميت، أو حجارة حتى لا ينهار، ويضع الميت بينها. وإذا تيسر صلبة جيدة يحفر فيها القبور، يكون فيها ألحاد في جهة القبلة، يضع القبر يضع الميت في اللحد في جهة القبلة، يكون هذا أفضل، لأن هذا هو الذي فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، حفروا له وألحدوا له وجعلوا في اللحد، وهذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر لأن الأرض رديئة يشق شق الأرض ويجعل على جانب الشق ما يحفظ التراب من ألواح أو حجارة من دون بناء، ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه ألواح أو حجارة ثم يرجم عليه التراب ويجعل عليه النصائب حتى يعرف أنه قبر، وتلتمس الأرض الطيبة وهو الأرض الرملية، إذا تيسر أرض طيبة يوضع فيها الميت حتى يحفظ فيها. فإذا ما تيسر الأرض رديئة رملية يجتهدون في جعل في محل مناسب، ثم يجعل فيه حجارة أو ألواح تحفظها عن التراب، ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه حجارة تقيه التراب أو ألواح يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. إذا لم يتيسر أرض طيبة جيدة يحفر فيها ويكون فيها لحد ويوضع عليه اللبن، إذا تيسر هذا فهو السنة. أما إذا ما تيسر يكون شق في الأرض، شق في الأرض يوضع فيه الميت ويوضع على جانبيه وأطرافه الحجارة حتى تقيه التراب، ثم يوضع فوق حجارة كبيرة فوق الحجارة تستره وتمنعه من التراب أو ألواح، وهذا هو المشروع في هذه الحالة.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في سؤال آخر: يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكروفون. يقول يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكروفون لسماع الإمام والمدرس. قام رجل وأراد هدم الحائط وترك النساء أمام الرجال، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وحدث في ذلك خلاف شديد، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط من دون شيء، يتسترن ويتحجبن ويصلين مع الرجال في المؤخر، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، لان اولها قد يقرب من الرجال، فاذا صففن في اسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج، ولا حاجه الى جدار ولا غيره، وان دعي الجدار او ستار غير الجدار حتى ياخذن راحتهن ويكفن وجوههن ويسترحن فلا باس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن من طريق المكبر او من طريق صوت الامام اذا كان يسمعن بدون مكبر لا حرج في ذلك، الامر في هذا واسع والحمد لله. وان دعي سبت يرين منه الامام والمامومين ويسمعن الصوت فلا باس ايضا، الامر كله واسع، لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار او الشبك او الستاره او بدون ذلك كله طيب كله جائز والحمد لله. وقد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار ولا غيره، فتسترنا ويصلي مع الناس خلف الرجال والحمد لله، فاذا دعى الجدار او شبك يسترهن او ستاره حتى يسترحن يضعن العبيهن ويسترن وجوههن ويسترحن في لا يراهن الرجال، كان في هذا مصلحه لهن وراحه لهن فقط، ولا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد،
لا بد من هذا، إذا كنا لا يسترنا لا بد من هذا، إذا كنا من طبيعتهن في بعض البلدان لا يسترنا لا بد وضعنا جدار أو ستارة، أما إذا كنا يعتنين مثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حرج، فلا حاجة إلى الحجاب، يصلي خلف الرجال صفوفهن خلف الرجال، وخير صفوفهن اخرها وشرها اولها، لكن اذا كنا لهن عاده في التساهل كشف الوجوه فوجوب حجاب، وجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتن ولا يفتن.
جزاكم الله خيرا. من احدى الاخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف خ كاف زائد من الباحة، تقول فيها انها امرأة تبلغ من العمر قرابة 40 عاما، عشت مع زوجي وشاركته السراء والضراء، ولي منه 6 اولاد ذكور و4 بنات غير الذين توفاهم الله في صغرهم، ولكنه اذا غضب لاي امر من امور الدنيا سواء كان ذلك الأمر من أجل البيت أو خارج البيت يقول لي أقوالا تشيب الرؤوس منها ظلما وبهتانا، ولكني أصبر وأقول هذا زوجي وأبو عيالي وسوف ألقى الجزاء على صبري. لكن الذي أود السؤال عنه قوله حينما يغضب يردد قوله قائلا 3 كلمات وتخرجين من البيت، لا علم لي عن تلك 3 الكلمات ما هي، ولكن كما هو معروف أنها كلمات الفصل بين الرجل والمرأة، فما رأيكم في قول هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالصبر والاحتسام والدعاء له بالهداية، وأن الله يوفقه ويهديه حتى يحفظ لسانه وحتى يصون لسانه من الكلمات البذيئة، والدعاء أمر مطلوب من المرأة والرجل جميعا، الله يقول ادعوني استجب لكم، هو سبحانه قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، وانت مشكوره على الصبر والاحتساب والتحمل من هذا الرجل الذي يتكلم ما لا ينبغي إذا غضب، مع النصيحة له في وقت الهدوء تنصحين بالكلام الطيب والتحمل وعدم إطلاق الكلمات التي تؤذي وتضر، لأنه يأثم بها وتضره. أما قول ثلاث كلمات تخرجين هذه لا يضر فيه، ما دام ما قالها لا يضر. إذا كان قال ثلاث معناه يتوعد، معناه الوعيد، يعني تأدبي ولا طلقت، هذا معناه الوعيد لا يضر فيه ولا حرج عليه فيه، من باب الوعيد. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله
ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.